أمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الطرق الحكمية التي يبنى عليها الحكم القضائي الشهادة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة التي على المدعي هي الشهادة، أن يأتي بشهادة، قوله صلى الله عليه وسلم للمدعي: شاهداك أو يمينه. والشهادة هي الإخبار عما يعلمه، هي إخبار الشاهد عما يعلمه، إما برؤية، إما برؤية بعينيه للشيء الذي يشهد عليه، أو بسماع اسمعه من غيره أن فلانا كذا وفلان كذا، يشهد بما سمع، يشهد على المدعى عليه أنه أقر وأنه اعترف أن عنده لفلان كذا وكذا، يشهد عليه. وإما باستفاضة عند الناس، استفاض عند الناس كذا وكذا فيشهد بما استفاض عند الناس. الشهادة تعتمد على العلم، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. في الحديث الذي سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. ليست الشهادة مجرد كلام يقال، أو فزعة يفزع بها لصديقه أو لقريبه أو لجماعته، لا، الشهادة إخبار عما يعلمه الشاهد، لا عما يظنه أو ما يتوهمه، لأنها سيقطع بها حق يتحمله الشاهد، فلها أهمية عظيمة. وإذا شهد وهو يكذب، هذه شهادة الزور، شهادة الزور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكبائر: الشرك بالله، عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ألا وشهادة الزور، أما زال يكررها حتى قال أصحابه: ليته سكت، لما رأوا عليه من التأثر عليه الصلاة والسلام رفقا به عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. الشهادة ليس أمرها بالسهل، وهي مسؤولية على الشاهد، وسيبني عليها القاضي الحكم، والقاضي يحكم بالظاهر، يحكم بالظاهر ولا يعلم الغيب. إذا كان الشاهد ليس متأكدا أو كان متعمدا للكذب، فإنه يتحمل إثما عظيما والعياذ بالله، وشهادته من أعظم الكبائر. نعم.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، رواه مسلم.
نعم، اللي بعده.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه.
نعم، الحديث الأول فيه أن خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، أي قبل أن تطلب منه الشهادة. الحديث الذي بعده يعارضه، أنه يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، أو يبادر قبل أن تطلب منه الشهادة، وهذا من باب الذم له. الحديث الأول من باب المدح له. فما الجمع بين الحديثين؟ قالوا الجمع، والله أعلم، أن الشاهد إذا كان عنده شهادة وخشي أن يضيع الحق، خشي أن يضيع الحق إذا لم يشهد، فإنه يشهد ولو لم يطلب منه ذلك لأجل حفظ الحقوق. أما الحديث الثاني فهو يدل على أنه إذا لم يخف من ضياع الحق، هناك شهود آخرون ولا خوف على ضياع الحق، فإنه يصبر حتى يطلب منه الشهادة. الحديثان منزلان على حالتين مختلفتين، ولا تعارض بينهما، ولله الحمد. نعم، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعارض أبدا. نعم،
عيدها شيخ.
نعم،
عيدها.
هذا الجمع بين الحديثين، أنه إن كان يخشى أن يضيع الحق ولا وجد شهود، وهذا عنده شهادة، فيخشى أنه يضيع حق المدعي، فإنه يبادر ويخبر عن الشهادة لئلا يضيع حق المدعي، هذا واجب عليه. ولا تكتم الشهادة، من يكتمها فإنه آثم قلبه. وأما إذا كان ما في خوف على ضياع حق المدعي بأن يكون هناك شهود آخرون، فإنه لا يبادر حتى يطلب منه الشهادة. والحديث الثاني فيه زيادة، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير القرون وأفضل الأمة، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه وجاهدوا معه، تعلموا منه، فهم أفضل القرون، اختارهم الله لصحبة نبيه، اختارهم الله لصحبة نبيه وتحمل شريعته وإظهار دينه، فهم الذين آزروا الرسول ونصروه وحموا دعوته، جاهدوا معه، محمد رسول الله والذين معه، عن الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، صفتهم في التوراة هكذا، ومثلهم في الإنجيل، الكتاب الذي أنزل على عيسى، كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء صحابة رسول الله الذين حوله كانوا في الأول قليلين، وكان الإسلام غريبا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكاثروا وتآزروا ونموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصر الله بهم الإسلام. مثل الزرع أول ما يظهر ضعيف ثم يتكاثر ثم يظهر له فراخ ثم يكثر قصبه ثم يستوي على سوقه على قصبه السنبل فيظهر منه خير كثير. هذا مثل الصحابة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يلحق بالصحابة مهما فعل، ولو كان عنده من الأعمال ما عنده ما يمكن يساوي الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، يعني مثل جبل أحد، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابة هم خير القرون لما حصلوا عليه من الفضائل التي لم يحصل عليها من جاء بعدهم. الذي يتنقص الصحابة أو يتنقص أحدا منهم هذا والعياذ بالله هذا كافر، ليغيظ بهم الكفار. ما يغتاظ من الصحابة ويبغضهم إلا كافر. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. نسأل الله العافية. لا يجوز تنقص أحد من الصحابة، لا تنقص الذكور ولا تنقص الإناث، ولا سيما خلفاء الراشدون وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، هؤلاء لهم الفضل العظيم في الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. والقرن هو المدة من الزمان، يطلق على المدة من الزمان، وقد حددوه بمئة سنة أو أقل أو أكثر على خلاف بينهم. المهم أنه مدة من الزمان أو جماعة من الناس يسمون القرن، كما هلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة من جماعة. فالقرن يطلق على الزمان ويطلق على الناس الذين يعيشون في زمن واحد، قال لهم قرن. خيركم قرني ثم الذين يلونهم، القرن الثاني وهم التابعون، لأنهم تعلموا من الصحابة، هم تلاميذ الصحابة، فهم يلون الصحابة في الفضل. ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، لأنهم تعلموا من التابعين، تلاميذ التابعين. هؤلاء الثلاثة هم خير القرون، ويقال لهم القرون المفضلة، القرون المفضلة. وفي رواية: ثلاثة بعد القرن الأول، أي أربعة قرون. ولهذا يقول عمران رضي الله عنه راوي الحديث: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. إذا كان ذكر ثلاثة فهم أربعة، إذا كان ذكر اثنين فهم ثلاثة قرون، ويقال لهم القرون المفضلة. فيهم العلم وفيهم العمل وفيهم الخير الكثير والقدوة الكثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعدهم، يأتي من بعد القرون المفضلة أناس يختلفون عنهم، يظهر فيهم تقصير كثير. يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، هذا الذي قلنا فيه إشكال مع الحديث الذي قبله وأجبنا عنه. ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. يخونون تظهر فيهم الخيانة والتساهل في الأمانات، الأمانات حمل ثقيل لا يتساهل فيها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة تكون بين العبد وبين ربه فيما أوجبه عليه وما حرمه عليه، فيفعل المأمور ويجتنب المنهي، هذه أمانة. الدين بينك وبين الله أمانة، صلاتك أمانة، زكاتك أمانة تؤديها، صيامك أمانة، حجك وعمرتك أمانة تؤديها خالصة لوجه الله عز وجل تامة. وكذلك أمانة بينك وبين الناس بالعهود والمواثيق والأسرار، الوظائف التي يوليها ولي الأمر أمانات، لمن ولي تحمل أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات هنا المراد بها الولايات. يأمر الله سبحانه وتعالى ولاة الأمور أن يضعوا الوظائف والمسؤوليات على من يقوم بها أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي إلى الذين يقومون بها على الوجه المطلوب، لأنها أمانة. الودائع التي تودع عندك أمانة تحافظ عليها، الأسرار التي تطلع عليها أمانة تحافظ عليها، فهذه كلها أمانات. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منه، عرضها الله عليها عرض تخيير، عرض تخيير لا عرض إلزام، فآثرت السلامة، أبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة أمرها عظيم. وهؤلاء يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون، هذه من صفاتهم القبيحة. والثالثة ينذرون ولا يوفون، ينذرون نذر الطاعة، ينذر أنه يصلي، أنه يصوم، أنه يحج، ثم لا يفي بنذره. والله جل وعلا قال وليوفوا نذورهم، قال في الأبرار ويوفون بالنذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلا يجوز ترك الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، يجب الوفاء به لأنه ألزمه على نفسه. والله قال في المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعدم الوفاء بالنذر، نذر الطاعة، هذا من صفات المنافقين. أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، كأن نذر أن يقتل فلانا، أو نذر أن يأخذ مال فلان، أو ما أشبه ذلك من المعاصي، هذا لا يجوز له الوفاء به. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذه من صفات الخلف، هذه من صفات الخلف، أنهم ينذرون ولا يوفون. الصفة الرابعة يظهر فيهم السمن، كسمن أجسامهم. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بالملذات والترف فظهر عليهم السمن. فالسمن هذا نتيجة للغفلة عن الآخرة، نتيجة للكسل، ترك الأعمال الصالحة، نتيجة للترفه بالملاذ وعدم الالتفات إلى الدار الآخرة والعمل لها. فهذه صفة ذم، هذه صفة ذم لهم. والشاهد منه أنهم يشهدون ولا يستشهدون، هذه من صفات الذم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث فيه بيان موانع الشهادة، فيه بيان موانع قبول الشهادة لمعارض في الشاهد. نعم. الأول:
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة.
لا تجوز شهادة الخائن، الشهادة الخائن الذي يكذب في الشهادة، يخون، لا يشهد بشهادة الحق، هذا لا تقبل شهادته. نعم.
ولا ذي غمر على أخيه.
ولا ذي غمر على أخيه يعني العدو، لا تقبل شهادة العدو على عدوه. ولا الغمر هو البغض، هو البغض. فإذا كان يبغض شخص فلا تقبل شهادته عليه، لأنه يريد الانتقام منه، متهم. فلا تقبل شهادة عدو على عدوه. نعم. والثالثة: ولا قانع.
ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت.
ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت يعني الخادم، القانع الخادم لأهل البيت، لا تقبل شهادته لمن يخدمهم، لأنه يخشاهم ولأنه يريد أن يحسن وضعه معهم، ربما يكذب في الشهادة أو متهم. هؤلاء هذه موانع من موانع الشهادة، وهي أمور تكون في الشاهد لا يؤمن معها أن يكذب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه.
وهذا أيضا من موانع الشهادة، شهادة الأعرابي على الحضري، الأعرابي وهو الذي يسكن البادية على ساكن القرية وهو الحضري، لأن البدو والأعراب يظهر عليهم الجفاء ولا يعرفون قيمة الشهادة ومسؤولية الشهادة بسبب جهلهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أجدر ألا يعلموا، يعني فيهم جهل، فيهم جهل، فلا يعرف قدر الشهادة ومسؤولية الشهادة. أما الحضري بأنه يتعلم، الحضري يتعلم ويسمع العلماء ويحضر مجالس الذكر، فهو أقرب إلى الصدق، أقرب إلى الصدق من الأعرابي الجافي الذي لا يسمع شيئا. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري.
نعم، هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، فإذا أحد حصل منه خطأ أو حصل منه كذب إن الوحي ينزل ويفضحه ويبينه، أما بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الوحي انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، فماذا نعمل نحن؟ ما ينزل علينا وحي، ماذا نعمل مع الناس؟ هل يشترط أننا نعلم أن الشاهد صادق في الظاهر والباطن؟ يعني يلزم معرفة عدالته في الظاهر والباطن؟ هذا ما نستطيعه، لكن ما لنا إلا الظاهر، ما لنا إلا الظاهر، ونكل الباطن إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تقدم بالشهادة من لا يعرف عليه انحراف ولا يعرف عليه كذب فهذا تقبل شهادته، تقبل شهادته بناء على الظاهر، بناء على ظاهره، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا يبين أن حالة الشهود يعتمد فيها على الظاهر ولا ندري عن حقيقته في الباطن، ولم يكلفنا الله بذلك. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور لأكبر الكبائر، متفق عليه.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر، الكبائر هي الذنوب الكبيرة، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، دل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. لكن ما هي الكبيرة؟ ما الفرق؟ قالوا: الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، الحد يدل على أنها كبيرة، لأن الصغيرة ما يرتب عليها حد، يرتب عليها تعزير فقط، الصغيرة يرتب عليها تعزير ما يرتب عليها حد، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، يرتب عليها وعيد في الآخرة، مثل ما رتب على آكل الربا، ما رتب على آكل الربا من الوعيد، كما ذكر الله جل وعلا في آخر سورة البقرة من الوعيد على آكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني في يوم القيامة تتضخم بطونهم، فإذا قام الناس من قبورهم يسيرون إلى المحشر يقوم أكلة الربا لكن بطونهم ضخمة يكون كالبيت والعياذ بالله، يريد أن يقوم مع الناس يسير ما يستطيع، مثل المجنون الذي داخله الشيطان يقوم ويسقط، يقوم ويسقط، هذا وعيد دل على أن الربا كبيرة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وشاهديه. فاللعن أيضا إذا توعد على الكبيرة باللعنة فهذا دليل على أنها كبيرة من الكبائر، أو نفي عنه الإيمان: ليس منا من فعل كذا وكذا، نفي عنه الإيمان، أو تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفي الإيمان عنه دليل على أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، أو تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامات الذنوب الكبائر، والكبائر تختلف، بعضها أشد من بعض، فيه أكبر الكبائر وفيه ما هو دون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الشرك بالله، الشرك بالله هو أكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام متأثرا، حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من شدة ما حصل منه من الاهتمام. فشهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله، من أكبر الكبائر، تساهل فيها الناس، يفزعون به لأصحابهم ولجماعتهم ولقبيلتهم، يقول ما اللي ما يساعد بهالوقت ما في خير، ساعد، هذه يعتبرها مساعدة، ما لا يدري المسكين أن شهادة الزور أنها أكبر الكبائر، أنها من أكبر الكبائر، وأنها سيوقف عندها يوم القيامة، يوقف شاهد الزور حتى تجب له النار والعياذ بالله. وكذلك من أكبر الكبائر الزنا بالقريبة، المحرم، زنا بالمحرم، الزنا حرام كله، لكن الزنا بذات المحرم أشد، هو من أكبر الكبائر. أو الزنا بحليلة الجار، سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، جارك اللي ائتمنك على أسراره وعلى أهله تخونه، هذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله، أن تزاني حليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية أن يطعم معك، لأنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فقتل النفس بغير حق كبيرة وعظيمة، لكن قتل القريب أشد، قتل القريب أشد والعياذ بالله، قتل القريب لقريبه أشد، من أكبر الكبائر. وأنزل الله تعالى في ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثلاث جرائم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دل هذا على أن الكبائر تنقسم إلى قسمين، أكبر الكبائر وما دونها. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه موبقات والعياذ بالله مهلكات. فهذا يدل على أن الكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما،
أعد الحديث.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر.
نعم كما في هذا الحديث. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف.
نعم ترى الشمس، يقول للرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، الشمس في رابعة النهار. قال: على مثلها فاشهد أو دع، دل على أنه يجب على الشاهد ألا يشهد إلا بشيء يتيقنه ويعلمه، لا يشهد بظن أو بمساعدة لأحد أو غير ذلك. وأشد من ذلك الذي يشهد لأجل طمع من مطامع الدنيا، يواجره علشان يشهد، نسأل الله العافية، يبيع ذمته بعرض من الدنيا. والشهادات سواء شهادات في الخصومات عند القاضي أو شهادات في التزكيات. بعض الناس: تعرف فلان؟ والله أعرفه، ما مثله ذا، هذا أشهد أنه طيب وهو ما يعرفه، بس يقول هذه فزعة نساعده حنا. ما يجوز هذا، ما تزكي إلا إنسان تعرفه، لا تغر الناس به، ما تزكي إلا إنسان تعرفه حقيقة. والزكاة والشهادة ما هي مساعدة ولا فزعة ولا، لا، الشهادة ذمة، الشهادة ذمة، تتوقع ذمتك أن تضيعها بشهادات لا تعلمها. على مثل الشمس فاشهد أو دع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله.
نصاب الشهادة في الأموال، نصاب الشهادة في الأموال رجلان، فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان، هذا نصاب الشهادة بنص الآية الكريمة: استشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا في الأموال، هذا في الأموال والخصومات في الأموال. أما الدماء فلا يشهد فيها إلا رجلان، ولا تدخل فيها شهادة المرأة، ما تدخل شهادة المرأة في الدماء والقصاص، لا بد من شاهدين عدلين على أن فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا. فإذا لم يتوفر الشاهدان في المال، في دعوى المال لم يتوفر الشاهدان، ولا رجل وامرأتان، ما توفر هذا، ما عنده إلا شاهد واحد، ما عند المدعي إلا شاهد واحد، وعجز عن إقامة شاهد ثاني، فما الحكم؟ يحكم القاضي بيمينه، يعني يقبل الشاهد مع يمين المدعي، شهادة ويمين المدعي، إما شاهدان وإما شهادة ويمين المدعي على ما ادعاه. نعم. أعد هذا. قضى،
قال: قضى بيمين وشاهد،
يمين المدعي وشاهد واحد، فتقوم يمين المدعي مقام الشاهد الثاني، هذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الدعوى والبينات.
يكفي، نقف عند هذا.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ: بارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. هذا سائل يقول: إذا قال القائل يتلو علينا الطالب من روح آيات القرآن الكريم، هل في هذا اللفظ شيء؟
إذا قال
القائل يتلو علينا الطالب من روح آيات القرآن الكريم،
الروح
أو روح؟
من روح ما يصلح. أما من روح، الروح يعني الشيء الطيب، روح وريحان، لا بأس بذلك وتركه أحسن. يتلو علينا من القرآن الكريم يكفي. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: قول بعض الصحابة لعمر رضي الله عنه: لو رأيناك خرجت عن الحق قيد شبر لخرجنا عليك بهذا، وأشار إلى سيفه. يستدل بعض الناس بهذه المقولة على الخروج على ولاة الأمور بالسيف، فما رأي سماحتكم؟
أعد الكلام.
يقول: قول بعض الصحابة لعمر رضي الله عنه: لو رأيناك خرجت.
يا أخي أثبت هذا أول شيء، أثبت هذا. بس قول بعض الناس أو بعض الصحابة بدون إسناد وبدون إثبات، هذا ما يقبل، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، ولو ظلم ولو جار كما في الحديث، ما يجوز الخروج على ولي الأمر حتى ولا بالكلام، ما يجوز الخروج عليه بالكلام، فكيف بالسيف؟ هذا ما يليق بالصحابة أن يقولوه أبدا، فهذا باطل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قبض على الساحر ثم تاب بعد القبض عليه، هل يقام عليه الحد؟
نعم، الساحر زنديق، يقولون الساحر زنديق، ولا تقبل لا تقبل توبة الزنديق، بل يطبق عليه الحد. فإن كان صادقا في توبته فأمره إلى الله يوم القيامة، أما إن كان كاذبا فلا يعتبر الكذب. نحن مالنا إلا الظاهر، ونطبق الحد عليه لأنه أفسد العقيدة وأفسد الدين، فنقيم عليه الحد على كل حال، لأنه ما يؤمن أنه يتظاهر بالتوبة وهو على سحره وعلى شره. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: رجل أحرم من الميقات ودخل إلى الحرم ولم يعتمر، ثم خرج من الحرم لحاجة له، فهل عليه شيء لخروجه من الحرم قبل أداء العمرة؟
ليس عليه شيء إذا التزم بالإحرام وتجنب محظورات الإحرام، خرج لحاجة تفوت تستدعي أنه يخرج، ما في معنى، لكن يلتزم بالإحرام، تجنب محظورات الإحرام ثم يؤدي العمرة، لا بد يؤدي العمرة. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت بالأمس أنا وعائلتي للعمرة، ولبست ملابس الإحرام من المنزل، ولكن
نعم.
يقول: ذهبت أنا وعائلتي بالأمس للعمرة ولبست ملابس الإحرام من المنزل، ولكننا تجاوزنا الميقات ونسينا التلفظ باللسان، ولم نتذكر إلا في منتصف الطريق تقريبا، وتلفظنا بالنية وأتممنا عمرتنا، فهل نية القلب تكفي عن التلفظ عند الميقات أم علينا شيء؟
الإحرام هو النية بالقلب، نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب. فإذا نويتم عند الميقات أنكم أحرمتم، ولو لم تلبوا ولو لم تقولوا لبيك عمرة، ما هو التلبية سنة، تلبية سنة، وذكر العمرة سنة في التلبية، المدار على القلب. إذا كنتم يوم تمرون الميقات وأنتم نويتم الإحرام فلا بأس بذلك. نعم،
أثابكم الله. هذه سائلة تقول: كنت حاملا في الشهور الأولى، وأثناء الحمل كنت أعاني من صداع بسبب ماء على الدماغ، وقد حذرني الدكتور من استخدام الأدوية لأن في استخدامها تشويه للجنين، ولكن لم أستطع إيقافه، وذلك لشدة الصداع والألم. وبعد ذلك ولد لي طفل منغولي يعني معاق، فهل علي إثم في ذلك؟
إذا لم تستطيع الصبر من شدة الألم وأخذت ما يسكن الصداع لا حرج عليك، لأنك لست معتدية على الطفل، لأن هذا الشيء أصابك ولا تستطيع الصبر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا يقول: ما الحكم في من عمل وليمة في دور تحفيظ القرآن الكريم بعدما ينتهي الطالب من حفظ كتاب الله، يدعو بعض الناس والطلاب ويجعل لهم وليمة، علما أن بعض الناس قالوا هذه بدعة؟
لا أبدا، ما هي بدعة، لا بأس بذلك، هذا من الفرح، إظهار الفرح بالخير، تشجيع على حفظ القرآن. وقد عمل عمر رضي الله عنه وليمة لما أنهى حفظ سورة البقرة، عمل وليمة، لا بأس بذلك، هذا من إظهار الفرح والسرور ومن تشجيع الحفاظ، ولا بأس به إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نعمل في البحر ونمكث مدة 4 أشهر، فبعضنا يقصر الصلاة وبعضنا يتم، فما هو الموقف في هذه المسألة؟
إذا كنتم مقيمين في مكان واحد، في مكان واحد إقامة تزيد على 4 أيام، لم يجوز لكم القصر ولا الجمع، لأنكم مقيمون. أما إذا كنتم ما تدرون، أنتم في طوارئ ولا تدرون أي ساعة تنتقلون لأمور حصلت أو حادث حدث، فأنتم ما نويتم الإقامة، وإنما تنتظرون الأوامر، فلا بأس أن تستمروا على الجمع والقصر، لأنكم بمثابة المسافر. نعم.
يقول أيضا: بعض الصيادين يصطادون الأسماك الممنوعة في قانون الدولة، علما بأن هذه الأسماك اصطادوها بغير قصد، وإذا رموها في البحر فسدت، فهل يجوز لهم؟
إذا كانت هذه الأسماك فيها ضرر على الصحة وعلى الحياة فلا يجوز اصطيادها، لا يجوز اصطياد ما فيه ضرر على الصحة أو على الحياة، تسبب الموت أو تسبب المرض، لا يجوز اصطيادها لا لأكلها ولا لبيعها. أما إذا كانت سليمة، حيتان سليمة أو الأسماك سليمة، ولكن الدولة منعت من ذلك، فهذه معصية لولي الأمر، ولا يجوز هذا أيضا، لا تجوز معصية ولي الأمر في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقديم الزكاة في رمضان؟
لا بس تقدم الزكاة عند الحاجة، يجوز تعجيل الزكاة لمدة حولين فأقل عند الحاجة، وإذا كان قصده من تعجيلها إدراك الفضل في رمضان فلا بأس بذلك. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل من الإمارات يقول: أنا بفضل الله شاب مستقيم، وأعيش أنا وزوجتي عند أهلي، وأهلي عندهم بعض المحرمات مثل مشاهدة الأفلام التي فيها محرمات، موسيقى ونساء عاريات، وإخواني وأبي يصلون في البيت، وأنا أنكر على من أستطيع عليه بالرفق، وقليل من يستجيب لي، وأخشى على زوجتي في إقامتي معهم، فما نصيحتكم لي؟
لا يجوز لك أن تقيم معهم وهم في هذه الحالة، لا تقيم معهم، تزورهم وتسلم عليهم ما في بأس، تنصحهم ما في بأس، أما تقيم معهم وهم على هذه الحالة فلا يجوز لك هذا، لأن هذا يخشى عليك وعلى زوجك التأثر به، وأقل ما يحذر في هذا أنك تترك إنكار المنكر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تزكية إنسان أعلم أنه يصلي وإن كان صاحب ذنوب من إسبال وحلق لحية وغيرها؟
وإن كان
صاحب ذنوب من إسبال وحلق لحية،
إذا كان يظهر عليه، إذا كانت تظهر عليه المعاصي فلا يجوز تزكيته، حلق اللحية هذا ظاهر، ترك صلاة الجماعة هذا ظاهر، فلا تزكيه مع هذا، مع معاص ظاهرة عليه، لأن المجاهر بالمعصية يكون ذنبه أشد. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتراسل كثير من الناس هذه الأيام رسالة فيها اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، فهل هذا مشروع؟
هذا مبني على حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينشر بين الناس، لا ينشر حديث ضعيف. نعم.
أثابكم الله. في الحديث أنه من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والسؤال: هل من شهد أكثر من جنازة فأكثر له أكثر من قيراط؟
إن شاء الله. نعم، إذا صلى على عدة جنائز وشيع أكثر من جنازة فله لكل جنازة ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفضل الله واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي أصدقاء أصحاب أموال أوكلوني بزكاة أموالهم من أجل تسليمها لمستحقيها الذين أقوم بالبحث عنهم، فهل لي من توجيهات في ذلك، وهل يحق لي أن آخذ من هذا المال لقاء عملي؟
أما الأخذ منها فلا يجوز لك هذا، لأنك وكيل، وكيل في توزيعها، والوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموكل. وأما أنك تقبل هذا وتقوم به هذا راجع إليك، إذا كنت تأمن نفسك على هذا وأنك ستحافظ عليها وستؤديها إلى أهلها وتعرف أهل الزكاة فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كنت ما تثق من نفسك فلا تتحملها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كنت مالكا لسلعة في إحدى المدن وبعتها بثمن مؤجل مدته شهرين على أن أسلمه السلعة بعد شهر، فما حكم هذا البيع؟
إذا
كنت مالكا لسلعة في إحدى المدن وبعتها بثمن مؤجل مدته شهرين على أن أسلمه السلعة بعد شهر، فما حكم هذا البيع؟
هذا إذا باع سلعة معينة، باع سلعة معينة تنضبط بالصفة وصفها له حتى كأنه يراها فلا بأس بذلك، لأن هذا بيع معين وإن كان غائبا، لكن الصفة المنضبطة تقوم مقام الرؤية. المبيع يشترط أن يكون معلوما إما برؤية أو بصفة تنضبط، فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام صلى ونسي سجدة من الصلاة ثم نبه فأتى بالسجدة وسجدتي السهو ثم التشهد، فهل فعله هذا صحيح؟
رجل
إمام صلى ونسي سجدة من الصلاة ثم نبه فأتى بالسجدة وسجدتي السهو ثم التشهد.
إذا كانت السجدة هي آخر شيء التي تركها من آخر ركعة فلا بأس أن يأتي بالسجدة وبما بعدها، يأتي بالسجدة وبالتشهد الأخير ثم يسلم ويسجد للسهو، أو يسجد للسهو قبل أن يسلم. أما إذا كانت السجدة من ركعة قبل الأخيرة فإنها تبطل الركعة التي تركها منها، ويأتي بدلها بركعة كاملة ويسجد للسهو. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نسمع بعض الناس يقول في الركوع سبحان ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، فهل هذا الذكر مشروع؟
هذا وارد، هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ويستحب الإتيان به في السجود وفي الركوع أيضا، في الركوع وفي السجود لا بأس. نعم.
أثابكم الله. ورد في الحديث أن الأعمال الصالحة ترفع في يوم الاثنين والخميس إلا أعمال المتشاحنين يرجى عملهما حتى يصطلحا، فإذا أبدى أحد الأطراف حسن النية ورفض الطرف الآخر هل يدفع للذي أبدى حسن النية؟
نعم، لأنه تاب وأراد الصلح مع أخيه فإنه أدى ما عليه ويرجى له المغفرة من الله عز وجل. أما الممتنع فهو الذي يرجى التوبة عليه إلى أن يتصالح مع أخيه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: متى آخر وقت السحور؟ هل هو بداية أذان الفجر أم هو بعد نهاية الأذان الذي فاته الوقت؟
ليست العمدة على الأذان مطلقة، العمدة على الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر متقيد بطلوع الفجر، فإذا شرع في الأذان تمتنع عن الأكل لأن أذانه علامة على طلوع الفجر. أما إذا كان المؤذن يبكر بالأذان فلا تمتنع عن الأكل حتى يطلع الفجر، قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فالعمدة ما هي على الأذان مطلق، العمدة على طلوع الفجر، والأذان يعتبر إذا كان متقيدا بطلوع الفجر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما قيمة إطعام المسكين في كفارة اليمين، وهل يجوز إعطاء إطعام العشرة لشخصين فقط؟
الجمهور على أن مقدار ما يعطاه المسكين أنه مد ربع الصاع، ربع الصاع، هذا الذي عليه الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أنه نصف الصاع، يعني مدين، لا يكفي المد الواحد بل يكون كل مسكين يأخذ مدين. وهذا ما كان يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه نصف صاع، نصف صاع. وعلى كل حال سواء نخرج مدا أو مدين كله إن شاء الله خير. وأما أنه يقتصر على اثنين من العشرة هذا ما يجزيه إلا عن اثنين، ويبقى عليه ثمانية، يبقى عليه ثمانية لابد من إطعامهم، لأن الله نص على ذلك: إطعام عشرة مساكين. فلا يجزي الاثنان أو الواحد أو الخمسة أو التسعة حتى، ما يجزي عن العشرة، لابد من استكمال العشرة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب، وقوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا؟
كيف؟
كيف الجمع بين قوله تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب، وقوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا؟
هذا الآيتان بمعنى واحد، أنه ما يخفف عنهم العذاب، كلما خبت زادها الله سعيرا حتى لا يتخفف العذاب عنهم، فلا تعارض بين الآيتين. نعم، هما بمعنى واحد. نعم، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي، فهل معناه أنه يجوز الدعاء في الركوع؟
نعم، لكن أغلب الدعاء يكون في السجود أغلبه، وإذا دعا في الركوع فلا بأس. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، أقمن أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر من باب الدعوة أو التعليم؟
من باب الدعوة نعم، يستحب السفر أو قد يجب للدعوة إلى الله عز وجل، نشر الإسلام، هذا مطلب طيب، أو تعليمهم يعني تعليم جالية المسلمين، تعليم جالية المسلمين هناك، تعليمهم الدين، هذا طيب أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة الحديث أن الله ينظر إلى قلوب الخلق في النصف من شعبان فيغفر لجميع الخلق إلا المشرك والمشاحن؟
لم يثبت هذا عن الرسول، لم يثبت عن الرسول حديث في شعبان لا في نصف إلا الصيام، كان يصوم غالب شعبان، كان يكثر من الصيام في شعبان، أما غير ذلك فلم يثبت في شعبان شيء ولا في ليلة النصف من شعبان. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: من شك هل سعى ستا أو سبعا بعد انتهائه من العمرة وخروجه من مكة، ماذا يفعل إذا تيقن أنه طاف ستة أشواط؟
لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة، إذا شك وهو في العبادة يبني على الأقل ويكمل، أما إذا خلص وانتهى وجاء عنده شك ما يلتفت إليه، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر عليها ولا يلتفت إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل وهو من الهند: كيفية الصيام في البلاد التي يكون النهار فيها طويل وقد يصل إلى 17 ساعة؟
ما دام خلال 24 ساعة يأتي ليل ونهار فإنه يفطر في الليل ويصام في النهار ولو طال النهار، ولو طال النهار، خلال 24 ساعة يأتي ليل ونهار يصام النهار ولو طال أو ولو قصر، لأنه هو النهار، ثم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا في أي بلد. أما البلد الذي لا يأتي فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة، لأن في بلاد 6 أشهر نهار 6 أشهر ليل، فهذه يقدر، يقولون يقدر الليل والنهار فيها تقدير بأقرب بلد إليها، يقاس على أقرب بلد إليها ويصومون كما يصوم البلد القريب منهم ويفطرون كما يفطر البلد القريب منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أهل العلم من وضع قيدا في تعريف الكبيرة وهو زائد على ما عرفه العلماء بقوله بغضب أو لعنة أو بنفي إيمان، فهل هذا القيد صحيح؟
هذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا، ما زاد شيء، بغضب أو لعنة أو نار أو براءة من الرسول أو حد في الدنيا، هذا ضابط الكبير. نعم.
أثابكم الله. ما حكم دخول الكافر للمسجد لإصلاح عطل فيه؟
لا بأس بذلك، ودخول المسلم المهندس المسلم أو لا، لكن إذا كان الكافر يتقن العمل أو ما فيه غيره ما في مانع، لا بأس. نعم. إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام لا يدخله كافر أبدا بتاتا. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: من حلق لحيته خوفا من بعض المخلوقين وقع في الخوف المحرم، أم أن ذلك من باب عدم إلقاء النفس في التهلكة؟
أعيد السؤال.
من حلق لحيته خوفا من بعض المخلوقين، هل يقع في الخوف المحرم أم أن ذلك من باب عدم إلقاء النفس في التهلكة؟
ما فيه تهلكة والحمد لله، واجد اللي لهم الحاء وهم في بلاد الكفار ولا هل تو، ما هذا من الشيطان، ما يقتلون كالكفار ولا، هذا من الشيطان، أنت تمسك بالسنة، تمسك بالسنة ولا عليك من الناس أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. نتوقف الأذان ثم نعود.
الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أتيت من مصر في شهر ذي الحجة بعقد عمل، وكانت نيتي في الحج ولم أحرم من مصر لأن تأشيرتي للعمل وأحرمت من الطائف، فهل علي شيء؟
أتيت
من مصر في شهر ذي الحجة بعقد عمل، وكانت نيتي في الحج ولم أحرم من مصر لأن تأشيرتي للعمل وأحرمت من الطائف.
إحرامك ليس من مصر، إحرامك من الجحفة. الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام وأهل المغرب، إحرامك من الجحفة ليس من مصر، ليس ميقات في الطائف، إنما ميقاتك الجحفة. فأنت أخطأت، يكون عليك فدية، فدية ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، وإلا إذا لم تقدر على الشاة فإنك تصوم 10 أيام. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل من فرنسا يقول: هل يلزم الأذان إذا كان الجماعة رجلين، إذا كان يصليان في البيت، أو إذا كان الرجل يصلي بزوجته؟
ما حوله مسجد؟ إن كان حوله مساجد يكفي أذان المساجد، لكن ليه يصلي بالبيت وهو عنده مساجد؟ يجب عليه صلاة الجماعة. أما إذا كان ما عنده مساجد ولا يسمع أذان فهو يؤذن، يؤذن عند الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك؟
حرام. البيع الأجار المنتهي بالتمليك عقد محرم وباطل ولا يصح. قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات لأنه عقد باطل فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا شك المصلي هل سجد سجدة أو سجدتين، ماذا يفعل قبل قيامه وماذا يفعل بعد قيامه للركعة التي تليها؟
إذا دخل في الركعة التي تليها بأن قام وشرع في الفاتحة لغت الركعة التي ترك منها سجدة، لغت، تقوم الثانية مقامها ويكمل صلاته ويسجد للسهو. هذا إذا كان ترك سجدة، إذا كان ترك سجدة. أما إذا تركها وقام ولم يعتمد قائما، لم يعتدل قائما وذكر أو سبح به، فإنه يرجع ويأتي بالسجدة التي تركها ويكمل الركعة ثم يقوم للركعة التي بعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا خادمة منزلية ورغب أحد إخوتي بالزواج منها على علم من والدتنا وبموافقة الخادمة، ثم تم الاتصال بولي أمرها وأبدى موافقته على ذلك حسب إخبار الخادمة لأننا لا نعرف لغتهم، وتم زواجها، ثم إن بعض الناس أفادوا بأن هذا الزواج غير صحيح، ثم سافر أخي إلى بلدها وقابل والدها هناك وعمل عقد زواج هناك بوجودها وحضور المأذون الشرعي والشاهدين. والسؤال هنا: ما حكم الزواج في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية؟
هذا يعرض على المحكمة، يعرض على المحكمة الشرعية، لأن العقود والطلاق والأشياء هذه تعرض على المحاكم، يعرض على المحكمة الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: نحن نعيش في فرنسا وكثير من المواد الغذائية وخصوصا الحلوى مصنوعة من مادة الجيلاتين المستخرجة من الخنزير، مع العلم أن مادة الجيلاتين المستخرجة من الخنزير توضع في سائل كيميائي يقوم بتحطيم كل مواد الخنزير حتى لا يبقى منها إلا لا رائحة ولا طعم ولا لون، وكثرت الفتاوى في الموضوع حتى صار الإخوة لا يدرون أيها يأخذون.
ما عليك من الفتاوى، اللي فيه خنزير أو شيء من الخنزير لا يجوز أكله لأنه رجس محرم، فاترك ما فيه شيء في تركيبه من شيء من الخنزير ولو قليلا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: لدي ابنان، ولد وبنت، رضع من الزوجة الثانية، أو سائلة هذه تقول: لدي ابنان وولد وبنت، رضع من الزوجة الثانية لأبي زوجي، فما حكم الرضاعة؟
لها ابنان
ولد وبنت،
لها ولد وبنت،
رضع من الزوجة الثانية لأبي زوجي،
لأبي زوجها، يكونون أخوة لزوجها، يكونون إخوة لزوجها من الرضاع، وهم أبناؤه وإخوته، أبناؤه من النسب وإخوته من الرضاع. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم تلاوة المصحف والرجل مستلقيا على ظهره أو متكئا؟
لا بأس بذلك، أذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوب، ما في بأس، يقرأ القرآن قائما وقاعدا وراكبا وماشيا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. لكن المصحف اشترط له أن يكون على وضوء، اشترط أن يكون له على وضوء، وأما حالته يعني قائم أو قاعد أو مضطجع لا بأس. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الرجل إذا سافر لأهله يأخذ بأحكام السفر؟ وهل الذي يجلس في منطقته للعمل من السبت حتى يوم الأربعاء وسافر، فهل الفترة هذه يأخذ بأحكام السفر؟
الإنسان عند أهله إذا وصل بلده انتهى السفر، أو نوى إقامة في محل العمل تزيد على 4 أيام انتهى السفر أيضا، انقطعت أحكام السفر في حقه. وأما في الطريق ما بين بلده وبين محل العمل فهو يقصر ويجمع، ما في بأس، إذا كان 80 كيلو فأكثر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: سافرنا من جازان إلى الطائف وأخرنا المغرب مع العشاء، وعند وصولنا إلى شقتنا في الطائف صلينا العشاء مقصورة، فما الحكم؟
يريدون الإقامة في شقتهم، بلدهم جيزان ها ولا لا؟
ما ندري، هم سافروا من جيزان بس ما ندري من بلدهم.
سؤال غير واضح، إذا كان أنهم وصلوا إلى الطائف وهو بلدهم، شقتهم يعني بلدهم، انتهى السفر ألا يقصر؟ أو ما هو بلدهم وشقتهم مستاجين ولكن يريدون إقامة تزيد على 4 أيام انتهى السفر أيضا. نعم.
أثابكم الله. يقول أيضا: حجينا في السنة الماضية أنا وأمي البالغة من العمر 44 سنة، وسؤالي أننا خرجنا من مزدلفة في حدود الساعة الواحدة والنصف، فهل علينا من شيء؟
الساعة الواحدة والنصف لا بأس، بعد منتصف الليل، واحدة ونصف بعد منتصف الليل ما في بأس. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: والدي سار عليه حادث قبل حوالي 25 سنة ومات معه شخص، ولم يصم والدي ولم يطعم، والآن والدي متوفى، فماذا أفعل وما هي طريقة الإطعام إذا كان إطعاما؟
الإطعام هذا إما عتق رقبة وإلا صيام شهرين متتابعين، كفارة القتل الخطأ صيام شهرين، عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين. والدك مات، عليك أنك تصوم عنه شهرين، لكن بشرط أن يكون مدانا في الحادث، إذا كان مدانا في الحادث فإنه عليه الكفارة وأنت تصوم عنه، أما إذا لم يكن مدانا في الحادث ليس عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة عندها بيت وأخذت عليه قرض ترميم وانطبقت عليها الشروط، ولكنها تريد قرض ترميم من البنك وانطبقت عليها الشروط ولكنها تريد المال لإعطائه ابنها لقضاء دينه، ثم أخذت المال وأعطته ابنها وأخذ ابنها يسدد هذا القرض شهريا، فما حكم المال الذي أخذه ابنها؟
القرض من أين القرض؟
من البنك العقاري،
يعني من الحكومة. من الحكومة أخذته بقصد ترميم البيت وعدلت عن الترميم، تعطيه ابنها يسدد بدينه. القرض تبي تسدده، سواء أعطته ابنه ولا رممته، تبي تسدده تبي ترده، ما في بس. نعم،
أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يحدث خطيبته عبر الهاتف
إذا احتاج إلى هذا ولم يكن